الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة، قال: باب سجود التلاوة والشكر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: باب سجود التلاوة والشكر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم.
يقول: باب سجود التلاوة. سجود التلاوة هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، من باب إضافة الشيء إلى سببه. السجود الذي سببه التلاوة، فهذا هذه الإضافة يقولون هي من إضافة الشيء إلى سببه. وقوله: والشكر، أي وسجود الشكر. وسجود الشكر والإضافة فيه من باب، ليست كل أولى، من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن هذا السجود نوع من أنواع الشكر، نوع من أنواع الشكر. فالأول من إضافة الشيء إلى سببه، والثاني الشكر من إضافة الشيء إلى نوعه. ويمثلون مثله ويقولون: هذا يعني خاتم حديد، خاتم حديد، يعني نوع الخاتم فضة ذهب حديد، فإضافة الشيء إلى نوعه. وسجود الشكر يكون عندما تتجدد للعبد نعمة أو تندفع عنه نقمة أو عن المسلمين، يعني هو عند تجدد نعمة أو عند اندفاع نقمة، فيشكر الله في الأولى على حصول هذه النعمة، ويشكره على دفع النقمة في المثال الثاني. وسيأتي إن شاء الله حديث في سجود الشكر، ويكون التوسع فيه أكثر. إذا قرأ ابن آدم السجدة، على حذف مضاف، أي إذا قرأ آية السجدة، فهنا فيه مضاف محذوف وهو آية، إذا قرأ آية السجدة، والمراد سجود التلاوة، سجود التلاوة. فسجد، السجود معروف، هو وضع الجبهة على الأرض، وأصل السجود هو التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، المشروع، السجود المشروع. يقول: اعتزل الشيطان، اعتزل أي تنحى وأبعد، وفي حالة كونه يبكي، اعتزل وهو يبكي حسرة وغيظا و لأنه يرى ابن آدم يعني أطاع الله وسجد له ودخل الجنة ودخل الجنة. ويقول الشيطان يقولون هو في الأصل في اللغة هو كل يعني تطلق على كل عات من الإنس والجن والحيوان، لكنه هنا المراد به إبليس، المراد به إبليس. يقول تنحى يبكي، أنا قلت لكم هذه حالة كونه يبكي فهو منصوب على الجملة، جملة هذه في محل نصب حال من فاعل اعتزل وهو الشيطان، اعتزل وهو حالة كونه يبكي. وكذلك جملة يقول، وبكاؤه كما قلنا لفرط وقوة حسده وغيظه وألمه، ويتألم لما أصابه ابن أحد أبناء آدم الذين سجدوا، أحد أبناء آدم، أحد ذرية آدم عليه السلام، وهذا سبب دخول الجنة، فهو يتألم لدخول أحد أبناء آدم أو ذرية آدم، يتألم لدخوله الجنة بسبب هذا السبب، وهو السجود الذي كان هو سبب له لطرده من رحمة الله ودخول النار، لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول وهو مدبر، هو يحترق غيظا، يقول يا ويلي، وفي رواية يا ويله، رواية يا ويله بضمير الغائب، هذا من أداب الكلام، وهو أن يعرض، وهو عرض الحكاية على يعني التي فيها سوء بضمير الغائب، بضمير الغائب. ولماذا؟ لأنه يعني ينزه نفسه عن هذا. أما يا ويلي، الويل فهو في هنا المراد به الهلاك، وهي كلمة تقال لمن وقع في هلكة، وفي بعض يعني هي معناها قد يكون في بعض المواطن بعض النصوص مختلف، فويل للمصلين، قالوا هذا ويل واد في جهنم، أو هو يعني الهلاك أو واد في جهنم. وهذه تقال لمن وقع في مشقة وعذاب، يقال ويلي وويل وويل له. ويقول يا ويلي، قالوا معناها يا حزني ويا هلاكي، احضر، لأن هو الآن يتألم في غيظ، فهذا أوانك، أوان حضورك، وقت حضورك. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، وكأنه نادى الويل أن يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع، من الأمر الفظيع. قال هو الشيطان يعني لماذا؟ يقول أمرت بالسجود فأبيت، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، أما هو فيقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. وهذا هو الذي يغيظه أكثر من مصيبته بدخول النار، فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. وهذا في قوله تعالى كما في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالحديث استدل بهذا الحديث من قال بوجوب سجود التلاوة، لأن الآن العلماء سيأتينا أنهم منهم من قال بوجوب سجود التلاوة ومنهم من قال بأنها سنة مؤكدة. فمن قال بوجوب سجود التلاوة احتج بهذا الحديث، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو أيضا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وحيث قال قد تنازع الناس في وجوب سجود التلاوة، قيل يجب وقيل لا يجب وقيل يجب إذا قرأت السجدة في الصلاة، يعني ثلاثة أقوال. قيل أنها تجب، وهذا كما قلنا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقيل لا تجب مقابل لهذا بل هي سنة مؤكدة، وقيل تجب إذا قرأت الآية آية السجدة في الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد. يقول ابن تيمية رحمه الله وقيل يجب إذا قرأت السجدة في الصلاة، وهو رواية عن أحمد قال والذي يتبين لي أنه واجب، وهو قول أبي حنيفة، والذي يتبين لي أنه واجب. ما وجه الدلالة من هذا؟ أن قوله أمر ابن آدم بالسجود، أمر الأمر يقتضيه، يقتضي الوجوب، إلا لصارف يصرفه عن هذا. فقول أمر ابن آدم بالسجود قالوا دليل على أن سجود التلاوة مأمور به، كما كان السجود لآدم، لأن كليهما فيه أمر، فمن سجد كان متشبها بالملائكة في الآية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فمن سجد تشبه بالملائكة ومن لم يسجد تشبه بإبليس. قالوا بل هذا سجود لله فهو أعظم، السجود في التلاوة سجود لله فهو أعظم، والسجود لآدم أعظم من السجود لآدم، السجود لآدم تكريم. وقوله أمر ابن آدم وإن كان حكاية لقول إبليس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ولم ينكره، وهنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقول إبليس هذا، وهو السنة وخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن النبي لو وجه الدلالة فيها أن النبي صلى الله أنه قال أمر ابن آدم، وإن كان حكاية عن قول إبليس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا ولم ينكره، لم يرده صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول، أنها واجبة. القول الثاني أن سجود التلاوة ليس بواجب بل سنة، وهذا قول الجمهور، جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا بحديث، انظروا الأدلة الآتية قوية، واستدلوا بحديث أن عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر، على المنبر حضرة الصحابة جميعا أو جمع كبير من الصحابة، بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة. هذا في الجمعة الأولى سجد، الجمعة الآتية حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، يعني بهذه سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. زاد نافع عن ابن عمر عن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري. إذن هذا دليل واضح صريح من عمر أنه، ولا يمكن أن يقول إن الله لم يفرض هذا وهو، يعني هذا له حكم الرفع. ووجه الدلالة في حديث عمر، أو هو الدلالة فيه من وجهين. الوجه الأول قوله ومن لم يسجد فلا إثم عليه، وهذا واضح في عدم الوجوب، لأنه نفى الإثم عمن ترك الفعل مختارا. الذي يترك الفعل مختارا يدل على عدم وجوبه، على عدم وجوبه. وكذلك قوله فيما زاده ابن عمر عنه، عن نافع عن عمر، إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. والقائل قال قوله وزاد ابن عمر، هذا ليست في النسخة اللي معكم، إنما هي في الصحيح، في صحيح البخاري، هو ابن جريج كما بينه البيهقي في الكبرى، في السنن الكبرى. يعني ابن جريج أحد الرواة قال زاد نافع عن ابن عمر، يعني عن عمر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الدلالة أن عمر رضي الله عنه قال هذا بحضرة، كما قلنا، بحضرة الجمع الكبير، الجمع الغفير من الصحابة، من المهاجرين والأنصار، فلم ينكر ذلك عليه أحد، ولا يسكتون هم على شيء غير صحيح، ولا نقل خلافه. فهذا يدل دلالة ظاهرة على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه ليس بواجب. ومن أدلة عدم الوجوب أيضا حديث زيد بن ثابت، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وسيأتي إن شاء الله، وأن والدلالة في أن النبي صلى الله عليه يعني القارئ من هو؟
زيد بن ثابت.
فلم يسجد ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم السجود، ولم يسجد النبي وهو مستمع، لأن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. المستمع متى يسجد؟ إذا سجد القارئ. فالنبي هنا ليس هو القارئ، إنما القارئ زيد بن ثابت، فلم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا يدل على أنه ليس بواجب، لو لم يكن، لو كان واجبا لا قال له النبي اسجد وأمره بالسجود. وهذا وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت حاجتي. زيد لم قرأ ولم يسجد، لو كان السجود واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، لأنه هذا وقت بيانه، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم ينكر عليه وافقه على عدم السجود، والإقرار أحد أنواع السنة، هي القول والفعل والإقرار، فالإقرار أقره النبي صلى الله عليه وسلم على عدم السجود. ومنهم من يقول أيضا زيادة على هذا، يعني لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لبيان الجواز، ولكن الأول هو التوجيه والتعليل الأقرب، لأن السامع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. وهذا القول هو الراجح أنها سنة لقوة أدلته ولصراحتها في صراحة دلالتها على المراد، وأيضا ضعف ما يعارضها وما اعترض به عليها. هذا الحديث كما قلنا إشارة إلى قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من إلا
أبى واستكبر
وكان
من
الكافرين. وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الاتفاق على أنه لم يكن سجود آدم سجود عبادة، السجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة، نقل الاتفاق على أن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة. قال: وهو سجود تكريم لا سجود عبادة، ولله أن يفضل من يريد، ففضل الأنبياء على الملائكة، جعل الملائكة يسجدون لهم تكريما لهم. وكان سجود هذا سجود التكريم والتحية كان سجود التحية مباحا في الأمم الماضية، ومنه قول الله تعالى عن إخوة يوسف: وخروا له سجدا ثم حرم في شريعتنا، في ملتنا حرم، هكذا قال ابن كثير في التفسير، وهو أيضا في إكمال المعلم للقاضي عياض. وفيه في الحديث بيان فضل السجود لله حيث كان سببا لدخول الجنة ابن آدم الجنة. وفيه بيان شؤم التكبر لأن إبليس تكبر أبى واستكبر والإباء لأمر الله سبحانه وتعالى التكبر والإباء لأمر الله تعالى فإنه سبب لدخول النار متقابلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري.
ابن عباس يقول أن السجدة التي في صاد ليست من عزائم السجود، والمراد بالعزائم الأمر المؤكد أي ما وردت العزيمة في فعله كصيغة الأمر مثلا كثير، قاله الشوكاني في نيل الأوطار، أي أن السجود في صاد ليس بأمر مؤكد غير مؤكد، ولكنه من مواضع السجود، هو من مواضع السجود الصحيح أنه من مواضع السجود، ولكن السجدة فيه غير مؤكدة، ليست من عزائم، هذا معنى من عزائم السجود. اختلف العلماء في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ فعند الشافعية في أصح الوجهين والحنابلة على الصحيح من المذهب أنها سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، فلا تشرع في الصلاة، ولو سجد يعني عند هذا، ترى أنا الآن أعرض، لا القول الصحيح سيأتي، لكن هؤلاء الذين قالوا بأنها سجدة شكر لو سجدها في الصلاة عندهم بطلت الصلاة، لأن مثلها يبطل الصلاة، لو أن الإنسان سجد سجدة زائدة للشكر أو لغيره بغير سبب السجدة، ورود السجدة في الآية التي يقرأها، لبطلت الصلاة، لأنه زاد في الصلاة، والزيادة في الصلاة تبطلها، فلو سجد فيها بطلت صلاته، لأنه زاد في الصلاة فعلا مثله يبطل الصلاة. هذا القول الأول. القول الثاني أنها سجدة تلاوة كسائر السجدات في القرآن، فتسجد داخل الصلاة وخارج الصلاة، وهو قول الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وذكره ابن القدامى في مذهب الحنابلة احتمالا. والصواب كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره أنها سجدة تلاوة، وهي أيضا سجدة شكر وتلاوة، لكن الذي عندنا الآن موضوع التلاوة، وأن السجود في صاد سجدة تلاوة. ورجح هذا أيضا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ عبد العزيز بن باز كما في مجموع الفتاوى، واستدل بهذا الحديث، ذكر أنها سجدة تلاوة، أنها سنة، قال لم يقل سجدة تلاوة، قال إنها سنة يعني سجدة تلاوة، واستدل بقوله تعالى النبي سجد، يقول ابن عباس، وقال الشيخ استدل بقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وبقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة دليله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه واللفظ للبخاري.
وروي نحوه أيضا عن ابن عباس رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهاتين السورتين في صلاة الفجر. قوله كان يقرأ، وهذا مر علينا كثيرا أن الأصل في كان تفيد الدوام والاستمرار غالبا، فإنه قد يتخلف، والقرائن هي التي يعني تبين. فإذا كان هناك، إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، إن كانت هناك قرينة تدل على الاستمرار دائما عمل بها، وإن كانت تدل على الاستمرار غالبا وليس دائما فإنه يصار إليه. وإن كان عند يعني ورد عند الطبراني كانت قد يعني قوله يديم ذلك، كان يديم ذلك يعني يستمر عليه. قال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات. لكن صوب أبو حاتم الرازي إرساله، والمرسل من أنواع الضعيف إلا إذا اعتضد، وحسنه الشيخ الألباني. الحديث هذا حديث ابن عباس حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، هذا الحديث دليل على سنية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وتقرأ السورة كاملة. بعض الناس أو بعض الأئمة، وهذا جهل، يقرأ يقسم السورة بين الركعتين، وهذا ليس لا لا لم الصلاة صحيحة، لكن لم يأتي بالسنة، لم يأتي بالسنة. السنة أن يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، ويقرأ هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية. هذه هي السنة، هذه هي السنة. يعني والأولى من لا يريد أن يقرأها لا يعني يشتهر أو يظهر خلاف السنة، يقرأ سورة غيرها، لا يقرأ سور أخرى، ولكن لو قرأها لا يقال له أن الصلاة يعني باطلة. العوام أو كثير من الناس يظنون أن السجود في سورة السجدة من أجل السجدة، وهذا ليس بصحيح. إنما قراءتها يوم الجمعة لاشتمالها على ذكر مبدأ الخلق وغايته، وهو كائن في يوم الجمعة. هالحوادث المذكورة في السابقة والتي ستأتي تكون في يوم الجمعة، في يوم تقوم في فقراءتها قراءة هذه السورة وهل أتى على الإنسان، يعني الذي يغلط فيه هو قراءة السجدة يظن أنها من أجل السجدة، ليس من أجل السجدة بل لهذه لما ذكر فيها، كأن قراءتها للتذكير بما سيجري فيها، وليس المقصود من قراءتها كون السورة فيها سجدة. فبعضهم يقول يعني اقرأ أي سورة فيها سجدة لظنه أن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة السجدة هو وجود السجدة، إذن فليقرأ أي آية فيها سجدة أو أي سورة فيها سجدة ويسجد. لا، ليس هذا هو المقصود. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، يعني في يوم الجمعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة، وكأن في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه في هذا اليوم وما يكون. والسجدة جاءت تبعا ليست قصدا، إنما المقصود هو ما 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 ذكر ما فيها من أحوال خلق العباد فيما والمعاد والحشر وما اشتملت عليه السورة. والسجدة غير مقصودة، إنما هي تبعا لأنها في السورة، ومن قرأ آية فيها سجدة فالسنة المؤكدة له أن يسجد، هكذا هي سورة السجدة. وقال ابن يقول: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، يعني في أي صورة، فهذه خاصة من خواص الجمعة. نقل هذا عن شيخه في زاد المعاد. وقال أيضا ابن القيم في زاد المعاد: ويظن، وهذه يعني فيها قوة شوية، ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة. هذه الصلاة بسجدة زائدة، يعني تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. يعني الآن بعض العلماء يقولون بأنه ينبغي أن يترك، يعني ولو في الشهر مرة ما يقرأ سورة السجدة. لماذا؟ لئلا يتمهم الجاهلون كما توهموا هنا، لئلا يتوهموا أنها واجبة وأنها لازمة. والحديث يدل على أن المستحب قراءة هذه السورة لا قراءة أي سورة فيها سجدة، لأن استحباب قراءتها ليس لأجل السجدة كما تقدم بيانه. سياق الحديث، نعيد الحديث، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا السياق يشعر، كان النبي يقرأ يشعر بماذا؟ بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتهما، أو الإكثار من قراءتهما. احنا نقول الإكثار، أما المداومة فقد ورد أنه قرأ غيرها. أما ما يفعله بعض الأئمة من عدم قراءتها، هذه أيضا مما ينبه عليه. أنا في مسجد قريب من بيتنا لا أذكر أن الإمام صلى بالسجدة ولا مرة، إلا إذا غاب وصلى لنا أحد الإخوان من الحفاظ من الحي وقرأ السجدة. فهذا إما أن يكون الدوام أو الإكثار، والصواب الإكثار، يعني إكثار النبي صلى الله عليه وسلم من قراءتها. أما ما يفعله بعض الأئمة من عدم قراءتها، بعضهم يحتج بأنهما يعني طويلتان، فهذا خلاف للسنة. للشيخ ابن عثيمين تعليق قرأته قديم، ما أدري الآن في أي كتاب، قال هذه يعني إذا الذين يرون أنها طويلة يقول لا ينظروا، لا يلتفت إليهم، لأن هذا قول الكسالى، هذا قول الكسالى. والسنة أن يقرأها ولا يتبع السنة ولا يتبع يعني رغبة الكسالى، معنى كلامه وليس بالنص، وليس بالنص. وذكرنا أيضا من خلاف السنة تفريق إحدى السورتين بين بين الركعتين، يعني سواء كان فرق السجدة قسمها أو قسم في هل أتى على الإنسان، وكل هذا خلاف السنة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. متفق عليه، ولفظه للبخاري أيضا.
هذا الحديث زيد الذي ذكرناه في الاستدلال لمن لا
قال باستحباب،
نعم، يرى أنها مندوبة وليست سنة وليست بواجبة. والحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. واستدل بهذا الحديث من لا يرى السجود في سورة النجم. سورة هو قرأ يقول النجم، فمن الفقهاء من لا يرى السجود في سورة النجم. وفيه وأيضا يستدل به من لا يرى السجود في سور المفصل كلها، لأن النجم والانشقاق والفلق اقرأ هذه كلها في المفصل، وهذه ثلاث سجدات. فاستدل بها من لا يرى السجود في المفصل، وسيأتي الكلام عليه. واحتج به الإمام مالك على أنه لا سجود في المفصل، وفيه دليل على أن المستمع لا يسجد إذا لم يسجد القارئ. لماذا؟ لأنه قال اقرأ يا محمد.
قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم
فلم يسجد.
فلم يسجد.
والجواب تقدم، لم يسجد لأن القارئ لم يسجد. إذن ولكن احتج به على هذا دليل على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، لأن القارئ زيد والمستمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسجد زيد ولذا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه دليل على أن سجود التلاوة، هذا ذكرته في الأول لكن نعيده لا بأس، مندوب وليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم السجود على زيد، وهو يعني أنها سنة. هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وتقدم لنا أن الإمام أبا حنيفة يرى الوجوب. واقرأ.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما
كما قلنا قول الجمهور أنها ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة وفيها فضل كبير، ولذلك يعني مما فيها من الفضل أن إبليس أو الشيطان كان يتحسر ويعني يصيبه الغيظ والألم لسجود ابن آدم طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. وقال: وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء.
أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث ألفاظه واضحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة النجم وسجد فيها، هذا دليل على أن سورة النجم فيها سجدة، وأن المفصل يسجد في السجدات التي فيه في الانشقاق وفي النجم والانشقاق. اقرأ القلم. فهذا دليل على أن آية السجدة يسجد عندها في النجم وفي كل المفصل، دليل عليه. لماذا؟ لأن سورة النجم من المفصل وقد سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون بعدم السجود في المفصل أنها منسوخة، هذه كانت في أول الإسلام ثم نسخت. لكن أبو هريرة سيأتي في عند ذكر السجدة في الانشقاق وسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة متأخر الإسلام في السنة أسلم في السنة السابعة في غزوة خيبر. هذا يعني وكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد دليل على أن السجدات التي في المفصل مشروعيتها باقية وأنها لم تنسخ، وأن القول بنسخها غير صحيح، ويدل على بقاء مشروعيتها أيضا حديث أبي هريرة الآتي. حديث أبي هريرة يقول: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بس سأقدمه للاستدلال به ونشرحه إن شاء الله في ترتيبه، لكن هو دليل على مشروعية السجود في المفصل قال قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك، رواه مسلم. الحديث صحيح. إذن الصحيح أنها لم تنسخ. لماذا؟ لأن أبا هريرة يقول سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة أولئك يعني الذين يستدلون بأن المفصل نسخ يقولون كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. طيب أبو هريرة يقول سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وفي القلم، ها؟ وأبو هريرة متأخر الإسلام، فهذا دليل على أنها لم تنسخ، فهو دليل على أنها لم تنسخ، لأنه أسلم في السنة السابعة رضي الله تعالى عنه. طيب كيف نجمع بين حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد، وبين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد، وسجد المسلمون والكفار. وتأتي هنا هذه اللي ما نريد أن نخوض فيها، مسألة تلك الغرانيق العلا وإن شفاعة أتاهن لا ترتجى نعم. إذن الجمع بين الحديثين، هذا يقول سجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يقول لم يسجد. والجواب تقدم في ثنايا الكلام الأول، لكن أيضا هذا من مواضع ذكره، أنه في حديث زيد بن ثابت الذي يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد، أنه في حديث زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مستمعا، والقارئ زيد لم يسجد، فلم يسجد المستمع لأن القارئ لم يسجد. وهذا هو الجمع بين فالسجدة ثابتة ولا تعارض بين الحديثين، بل هذا يدل على أنها ليست بواجبة، وأنها أيضا ثابتة، السجود ثابت في المفصل كما مر، وأن السجود غير واجب. وقلت لكم فيما سبق لكن لم أعزه، الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يسجد ولم يأمر زيدا بالسجود، يقول الحافظ بن حجر في الفتح لبيان الجواز عدم السجود. قال وهذا أرجح الاحتمالات، ويقول وبه جزم الشافعي. كم بقي من الوقت؟ نريد
عشرة.
نريد يمكن أحد عنده سؤال من الحجاج في الحج. نقف هنا، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بها اتباعا له صلى الله عليه وسلم. ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.